الله الرحمن الرحيم. البحث فعلا حول الأوامر الإرشادية، والبحث حول الأوامر الإرشادية وإن ضغطه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في جهة واحدة ولم يتعرض له بنحو التفصيل، إلا أن هذا البحث يحتاج إلى نوع من التفصيل أكثر مما ذكره قدس الله نفسه. لذلك نحن نتحدث عنه من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى بيان الفرق بين الأمر الإرشادي وبين الأمر المولوي، والنقطة الثانية بيان أقسام الأوامر الإرشادية، والنقطة الثالثة بيان الأصل عند الشك في كون الأمر أمرا مولويا أم أمرا إرشاديا. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان الفرق بين الأوامر الإرشادية والمولوية، فقد ذكر في كلمات الأعلام وجوه لبيان الفرق بين الأمرين. الوجه الأول الذي ذكر لذلك هو أن الأمر إذا كان ناشئا عن ملاك أخروي فهو أمر مولوي، وإذا كان ناشئا عن ملاك دنيوي فهو أمر إرشادي. فالفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية من ناحية المصلحة التابعة لها تلك الأوامر، فإن كانت المصلحة مصلحة أخروية كان الأمر المتعلق بها مولويا، وإن كانت المصلحة المتعلق بها مصلحة دنيوية كان الأمر ماذا؟ كان الأمر إرشاديا. لذلك يقال في أوامر الطبيب بأنها إرشادية، لأن المصلحة من ورائها مصلحة دنيوية، بينما أوامر المولى سبحانه وتعالى يقال عنها بأنها أوامر مولوية لأن المصلحة من ورائها مصلحة أخروية. إلا أن هذا الوجه لم يقبله المحققون من علماء الأصول، وقالوا كما أن الأوامر المولوية تنشأ عن مصلحة دنيوية أخروية، كذلك يمكن أن تنشأ عن مصلحة دنيوية، والأوامر الإرشادية كما يمكن أن تنشأ عن مصلحة دنيوية كذلك يمكن أن تنشأ عن مصلحة ماذا؟ أخروية. فهذه الضابطة ليست ضابطة كلية. كيف ذلك؟ الأمر المولوي قد يكون ناشئا عن مصلحة دنيوية كما في أوامر التنظيف، كما في الأوامر بالغسل، فإنه يقال مثلا يستحب التنظف، وهذا أمر مولوي ندبي، استحباب التنظف، استحباب الغسل يوم الجمعة مثلا أمر مولوي ندبي، مع أن المصلحة في هذا الأمر لا تقتصر على خصوص المصلحة الأخروية، بل له مصلحة ماذا؟ دنيوية أيضا. كذلك في جانب الأوامر الإرشادية يقال نفس الكلام، الأوامر الإرشادية كما أن لها مصالح دنيوية قد تكون لها مصالح أخروية، فيلتزمون بأن الأمر بالطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى كما سيتضح، الأمر بطاعة الله أمر إرشادي باتفاق الأصوليين، أن الأمر بطاعة الله وأطيع الله أمر إرشادي ليس أمرا مولويا، وإلا يلزم محذور الدور أو محذور التسلسل، مع أن هذا الأمر الإرشادي ناشئ عن مصلحة ماذا؟ أخروية، وليس ناشئا عن مصلحة دنيوية. إذن التفريق بين الأمرين المولوي والإرشادي بالقول بأن الأمر الإرشادي ناشئ عن مصلحة دنيوية بخلافه الأمر المولوي فإنه ناشئ عن مصلحة أخروية، هذا منقوض. الوجه الثاني الذي ذكره الأعلام للتفريق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية هو أن الأمر إذا كان بداعي الإنشاء فهو أمر مولوي، وأما إذا كان الأمر بداعي الإخبار في حقيقته هو إخبار، وإن تلبس بصورة الأمر وإن ارتدى ثوب الأمر إلا أنه في الحقيقة هو إخبار، ما كان من الأوامر منشأ بداعي الإخبار فهو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. في الأوامر المولوية عندما يقول المولى أقيموا الصلاة وطلب الصلاة أمر مولوي، لا شك أن هذا الأمر منشأ، لا شك أن هذا الأمر إنما هو بداعي الإنشاء الاعتباري، بداعي إنشاء اعتبار الصلاة على ذمة المكلف، لا أن هنالك صلاة في الواقع وقد جاء الشارع المقدس ليخبر عنها، إنما هو ينشئ الاعتبار، يؤسس الاعتبار. بينما في الأوامر الإرشادية ليس الأمر هكذا، في الأوامر الإرشادية عندما يقول الطبيب للمريض اشرب الدواء الكذائي للمرض الكذائي، أمر الطبيب للمريض ليس إنشاء وإنما هو في الحقيقة إخبار، الطبيب يخبر المريض بأن الدواء الكذائي صالح، بأن الدواء الكذائي نافع لهذا المرض، أنت أيها المريض لا تعلم، أنا أعلمك أنا الطبيب. ففي الحقيقة عندما يقول الطبيب اشرب ويأمر اشرب هذا الدواء لهذا المرض، هو ليس يأمر في الحقيقة وإنما يخبر عن كون هذا الدواء ماذا؟ فيه مصلحة وعلاج لهذا المرض. فالأوامر الإرشادية ليس إنشاؤها بداعي الإنشاء وإنما هو بداعي الإخبار، بينما الأوامر المولوية ما كانت بداعي الإنشاء لا بداعي الإخبار. واضح. هذا الوجه نوقش من قبل بعض الأعلام بأنه حمل للأمر على خلاف ظاهره، وذلك لأن الظاهر من الأمر أنه بداعي الإنشاء، بداعي الطلب، بداعي البعث، فحمل الإنشاء على الإخبار حمل ماذا؟ على خلاف الظاهر. فأنت عندما يأتيك سائل ويسألك مثلا أين هو الطريق إلى مسجد جمكران، فتقول له اذهب إلى مسجد جمكران من هذا الطريق، اذهب إلى مسجد جمكران من هذا الطريق، حمل هذا الأمر، حمل هذا الطلب، حمل هذا البعث على كونه إخبارا لا على كونه إنشاء على خلاف الظاهر منه. الظاهر منه أن تتبعثه نحو هذا الطريق، لا أن الظاهر منه أنك تخبره بوجود مصلحة في هذا الطريق. فالقول بأن الأوامر الإرشادية ما كانت بداعي الإخبار لا بداعي الإنشاء حمل للأمر على خلاف ظاهره، ولا يصار إلى ذلك إلا بقرينة. إلا أن هذه المناقشة هي قابلة للتأمل. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان بداعي الباعث فلا ريب في أنه يحمل على كونه إنشائيا لأنه بداعي الباعث، فأنت تبعثه يعني تنشئ الباعث. لكن إذا سلمنا بأن الأمر بداعي الإرشاد، نحن نقول هو أمر ماذا؟ إرشادي. إذا كان الأمر إرشاديا إذن الغرض منه هو ماذا؟ هو الإرشاد. الغرض منه هو الإرشاد، هو التوجيه. إذا كان الأمر إرشاديا بمعنى أن الغرض منه هو الإرشاد والتنبيه، فهذا يكفي للقرينية على أن هذا الأمر لا يراد به الإنشاء، وإنما يراد به ماذا؟ يراد به الإخبار. لذلك ذهب مجموعة من الأعلام من الأصوليين رحمكم الله، ومنهم السيد صاحب المنتقى قدس الله نفسه السيد الروحاني، وكذلك أخوه السيد الأستاذ حفظه الله، ذهب إلى أن الأوامر الإرشادية هي في الحقيقة ليست بأوامر. يعبر عن الأوامر الإرشادية بأنها أوامر من باب التسامح، وإلا فهي في الحقيقة ليست أوامر مجردة عن الأمر، لا أمر فيها، ولكنها بصورة الأمر، لذلك يعبر عنها بأنها أمر. وإلا ففي الحقيقة هي إخبار عن المصالح التي من ورائها. إذن فالقول بأن الأوامر الإرشادية إخبارية بينما الأوامر المولوية ماذا؟ إنشائية. هذا القول لا إشكال فيه، هذا الوجه لا إشكال فيه. واضح شيخ؟ واضح.
ليش تسامحهم على أنه ليس أوامر؟
لأنه إخبار، الأمر حقيقته إنشاء، فإذا جردناه عن الإنشائية وقلنا بأنه مرجعه إلى الإخبار، إذن هو صورته صورة الأمر، وإلا حقيقته ليس بأمر. من هذه الناحية قالوا بأنه ليس بأمر في الحقيقة. الوجه الثالث الذي ذكر للتفريق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، وهو ما عليه مشهور الأصوليين، وهو المعنى الذي يشتهر ذكره على الألسنة كثيرا، هو أن الأمر المولوي ما كان صادرا عن المولى عن الآمر بما هو مولى بما هو شارع، والأمر الإرشادي هو الأمر الصادر عن الآمر لكن لا بما هو مولى لا بما هو شارع، وإنما بما هو موجه بما هو مرشد بما هو منبه. تارة يصدر الأمر عن المولى بما هو مولى وشارع، فحينئذ هذا الأمر الصادر عن مقام مولويته نعبر عنه بأنه أمر مولوي، أو النهي الصادر عن مولويته نعبر عنه بأنه نهي مولوي. لكن إذا صدر الأمر أو النهي عن الشارع لا بما هو شارع ولا بما هو مولى، بما هو مرشد، بما هو منبه، بما هو موجه، حاله كحال غيره من الموجهين والمرشدين، هذا السنخ من الأوامر الصادرة عنه نعبر عنه بأنه أمر ماذا؟ إرشادي. فلتحديد الفرق بين الأمرين نلاحظ طبيعة الأمر الصادر من المولى. إن كان صادرا عنه بما هو مولى وشارع فهو ماذا؟ مولوي. وإن كان صادرا عنه بما هو موجه ومرشد لا بما هو مولى وحاكم فهذا نعبر عنه بأنه إرشادي. ويترتب على هذا التفريق بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي أمور. الأمر الأول أن الأمر الإرشادي لا عقوبة على مخالفته، بينما الأمر المولوي هنالك عقوبة على مخالفته. لماذا؟ لأن الأمر الإرشادي بحسب الفرض إنما صدر عن المولى لا بما هو مولى وإنما بما هو ماذا؟ مرشد. ومخالفة المرشد لا توجب العقاب، بينما الأمر المولوي صادر عنه بما هو مولى ومخالفة المولى موجبة للعقاب، وهذا واضح في الأمثلة العرفية. ففرق بين من يخالف أمر السلطان وبين من يخالف أمر الطبيب. من يخالف أمر الطبيب لا يقول العقلاء باستحقاقه للعقوبة، بينما من يخالف أمر السلطان يقول العقلاء باستحقاقه لماذا؟ للعقوبة. هذا المثال العرفي من أين جاء؟ هذا التفريق العرفي من أين جاء؟ هذا التفريق العرفي جاء من هذا المنطلق في التفريق بين الأوامر المولوية والإرشادية. ففي الأوامر المولوية لأنها صادرة عن مقام المولوية والحاكمية لذلك يقولون مخالفها يستحق العقاب، بينما الأوامر الإرشادية ليست صادرة من مقام المولوية، فإن الطبيب مجرد ناصح، مجرد موجه، مجرد منبه، وليس حاكما ومولا حتى تكون مخالفة أمره موجبة للعقوبة. فلا تكون مخالفة الأمر الإرشادي موجبة لاستحقاق العقوبة. هذا يترتب على الفرق بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي. الأمر الآخر الذي يترتب على الفرق بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي هو أن الإلزام وعدم الإلزام في الأوامر المولوية يتفرعان عن نفس الطلب، وهذا تقدم بيانه. الإلزام وعدم الإلزام يتفرعان في الأوامر المولوية عن نفس الطلب. إذا أمر المولى بالصلاة على مسلك حكم العاقل فإنه إن رخص في المخالفة لم يحكم العقل بالإلزام، بينما إذا لم يرخص في المخالفة فإن ماذا؟ فإن العقل يحكم بالإلزام. على مسلك الواضح، على مسلك الواضح، إن كان الطلب يراد به الحصة الخاصة من الطلب وهي الإلزامية استفيد الوجوب والإلزام وإلا فلا. الإلزام وعدم الإلزام مرتبطان بنفس الطلب في الأوامر المولوية، بينما الإلزام وعدم الإلزام في الأوامر الإرشادية لا يستفادان من نفس الطلب أصلاً لا علاقة لهما بنفس الطلب، وإنما هما ينشآن عن المطلوب لا عن الطلب. المطلوب إذا كان بالغ الأهمية ينشأ الإلزام منه، وأما إذا كان المطلوب ليس بالغ الأهمية لا ينشأ الإلزام منه. الطبيب عندما يقول هذا الدواء لهذا المرض، اشرب هذا الدواء لهذا المرض، هذا الدواء لهذا المرض تارة هنا هذا الدواء يكون لماذا؟ يكون لعلاج هذا الدواء يكون لعلاج حالة عارضة على الإنسان، بينما تارة أخرى هذا الدواء يكون لأي شيء؟ يكون لإنقاذ الإنسان من الهلكة. إذا كان الدواء له هذا الأثر حينئذ ينشأ اللزوم منه، إذا لم يكن له هذا الأثر بل هو مجرد علاج لحالة عارضة لا يكون ماذا؟ لا يكون الاستفادة منه لازمتان. فالفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية أن الإلزام وعدم الإلزام في الأوامر المولوية يستفادان من نفس الطلب، مرتبطان بنفس الطلب، وأما في الأوامر الإرشادية فلا يستفادان من نفس الطلب ولا علاقة لهما بالطلب، وإنما هما مرتبطان بماذا؟ بالمطلوب. المطلوب إن كان بالغ الأهمية كان الأمر الإرشادي إلزاميا، وإن لم يكن بالغ الأهمية لم يكن إلزاميا. هذا يتفرع على التفريق بين الأوامر المولوية والإرشادية. بما أن الأوامر الإرشادية صادرة عن الآمر لا بما هو مولى، لا بما هو شارع، لا بما هو حاكم، لذلك لا إلزام لطلبه أو عدم إلزام، لأنه لم يصدر منه بما هو حاكم حتى نقول هذا الأمر منه ملزم أو غير ملزم. بينما الأوامر الصادرة عنه بما هو حاكم ومولى نقول عنها تلك الأوامر يستفاد منها الإلزام أو لا يستفاد منها الإلزام. إذن لأن الأوامر الشرع الإرشادية لم تصدر عن المولى بما هو مولى بل بما هو مرشد، لذلك نقول بأن الإلزام وعدم الإلزام غير مرتبطين بنفس الطلب بنفس الأمر، وإنما هما مرتبطان بالمطلوب. فإن كان المطلوب بالغ الأهمية كان الأمر إلزاميا وإلا لم يكن إلزاميا. هذا صار واضح؟ هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان الفرق بين الأمرين المولوي والإرشادي. النقطة الثانية هي أقسام الأمر الإرشادي. بعد أن فهمنا بأن الأمر الإرشادي ما كان صادرا عن المولى بما هو موجه ومرشد ومنبه، حينئذ نقول هذا الأمر الإرشادي الصادر عن المولى بما هو مرشد يتعدد بتعدد ما يرشد إليه، فنقول بأن الأوامر الإرشادية تنقسم إلى أقسام ثلاثة بلحاظ ما ترشد إليه. القسم الأول الأوامر الإرشادية لحكم العقل، في بعض الموارد يكون عندنا حكم عقلي متقرر وثابت، هذا الحكم العقلي يأتي الحكم الشرعي رحمكم الله، يأتي الأمر الشرعي ويرشد إلى ذلك الحكم العقلي الثابت. فمثلا عندما يقول الشارع المقدس أطيعوا الله، حكمه بلزوم طاعة الله، أمره بلزوم طاعة الله، هذا الأمر إرشاد إلى حكم العقل بلزوم الطاعة. لماذا؟ لأننا لو حملنا الأمر بلزوم الطاعة هنا على المولوية للزم إما محذور الدور إما محذور التسلسل. كيف؟ الأمر بطاعة الله وأطيع الله، نقول هذا أمر مولوي، يعني على مخالفته عقاب وعلى طاعته ماذا؟ ثواب. هكذا نقول هذا الأمر المولوي، هذا الأمر المولوي ما هو الدليل على وجوب طاعته؟ الأمر المولوي بوجوب الطاعة ما هو الدليل على وجوب طاعته؟ حينئذ نقول إما هو نفسه فيلزم محذور الدور، وإما أن نقول هنالك أمر آخر بلزوم طاعة الأمر ماذا؟ بالطاعة. أمر آخر بلزوم طاعة الأمر بالطاعة، حينئذ ننقل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر. ذلك الأمر الآخر ما هو الدليل على لزوم طاعته؟ إن قلت هو نفسه دليل لزم محذور الدور، إن قلت نحتاج إلى دليل ثالث هكذا حتى يتسلسل. فإذا لا يعقل أن يكون الأمر بلزوم الطاعة أمرا مولويا، لأنه إذا كان أمرا مولويا الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله من منطلق مولويته لا بما هو مرشدون. حينئذ أنت يا مولانا عليكم السلام تأمرنا بطاعتك، ما هو الدليل على لزوم طاعتك؟ تأتينا مرة أخرى تقول وأطيعوا الله، هم وأطيعوا الله يأتي الكلام فيه نفس الكلام، إما هو مولوي إما هو إرشادي، إن كان مولويا رجع محذور الدور أو محذور التسلسل. لذلك قال الأعلام بأن الأمر بالطاعة لا بد من ماذا؟ لا بد من الحكم بكونه إرشاديا إلى حكم العقل، وأطيع الله ليس أمرا مولويا وإنما هو أمر إرشادي إلى شيء إلى حكم العقل بلزوم طاعة الله، حينئذ ينقطع التسلسل يرتفع الإشكال. فإذا القسم الأول للأوامر الإرشادية ما تكون إرشادا إلى حكم العقل. القسم الثاني من الأوامر الإرشادية ما تكون إرشادا إلى حكم الشارع الوضعي، وهذا ما ركز عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه. الأحكام بل الأوامر الإرشادية التي تكون منبهة على وجود أحكام وضعية. الشارع المقدس عندما يقول مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا الأمر ليس مولويا يترتب عليه ثواب وعقاب، وإنما هو إرشاد إلى وجود نجاسة في أبوال ما لا يؤكل لحمه، وهذه النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، فهنالك حكم وضعي وهو مانعية أبوال ما لا يؤكل لحمه عن صحة الصلاة. هذا الحكم الوضعي وهو المانعية أراد الشارع أن ينبهنا عليه، فنبهنا عليه بهذا الأسلوب: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. أو جاءنا الشارع مثلا وقال: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. أيضا هنا الشارع المقدس جاء لينبهنا على أن الطهور شرط للصلاة، أراد أن ينبهنا على الشرطية، أراد أن يرشدنا إلى الشرطية، فجاء بهذا الأمر: لا صلاة إلا بطهور. فإذا هذا الأمر لا صلاة إلا بطهور وما شاكله صادر عن المولى، لا بما هو مولى وشارع، وإنما بما هو مرشد وموجه ومنبه على وجود حكم وضعي نحن لا نلتفت إليه. القسم الثالث من أقسام الأوامر الإرشادية ما كانت الأوامر التي تنبه وترشد إلى وجود مصلحة واقعية لا يلتفت إليها المكلف، كما لو مثلا يحمل الأعلام الروايات الواردة في القضايا الطبية عن أهل البيت عليهم السلام على هذا المعنى. الإمام عليه السلام عندما يقول مثلا: لا تأكل السماك من غير أن تأكل التمر أو الرطاب فإنه يذيب اللحم، هذا الأمر ليس أمرا صادرا عنه بما هو مولى، بحيث أن المكلف لو خالفه يكون مستحقا للعقاب، وإنما هو صادر عنه بما هو مرشد، بما هو منبه، بما هو موجه. هنالك مصلحة نحن لا نعلم بها ومفسدة لا نعلم بها، الشارع المقدس بما هو مرشد أرشدنا إلى تلك المصلحة وإلى تلك المفسدة. لا تأكل البطيخ على الريق مثلا فإنه يورث الفالج، هذا أيضا إرشاد إلى وجود مفسدة، لا أنه أمر صادر عن الشارع بما هو شارع بما هو مولى. إذن الأوامر الإرشادية تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب ماذا؟ بحسب ما ترشد إليه. فإن كانت ترشد إلى الحكم العقلي كان ذلك قسما للأحكام الإرشادية للأوامر الإرشادية، وإن كانت ترشد إلى الحكم الوضعي كان ذلك قسما ثانيا وهو الذي ركز عليه السيد الصدر، وإن كانت ترشد إلى المصالح الواقعية كان ذلك قسما ثالثا. فأمر الأوامر الإرشادية يدور بين هذه الأقسام الثلاثة، لصار معلوم. فقط النقطة الأخيرة بها يتم الباح وهي مختصرة: لو شك في أن الأمر الصادر من المولى هل هو أمر إرشادي أم هو أمر مولوي، لم نعلم بأن المولى عندما قال لا تأكل السمك إلا مع التمر أو الرطاب هذا الأمر صادر منه أو هذا النهي صادر عنه بما هو مولى وحاكم فعلى مخالفته عقاب، أو بما هو مرشد ومنبه فعلى ماذا مخالفته لا عقاب يستحقه المكلف. لو شككنا الأعلام يقولون الأصل في الأوامر هو المولوية وليس لإرشادية. لماذا؟ لهذه النكتة، وهي أن الشارع إذا تكلم بشيء وإذا أمر بشيء فالأصل فيه أن يأمر بما هو شارع لا بما هو منبه. الشارع وظيفته الأساسية أن يبين للناس بما هو شارع، بما هو مولى. أما أن الشارع يتنزل عن مقام المولوية، يتنزل عن مقام المولوية ويعتبر نفسه مجرد ناصح، يعتبر نفسه مجرد مرشد، هذا على خلاف الأصل في الشارع. الأصل في الشارع أن يكون حاكما، أن يوجه بما هو مولى وحاكم، فكل أمر يصدر منه نحمله على المولوية، إلا أن تقوم قرينة عندنا على ماذا؟ على الخلاف. وهذا المطلب اختصره السيد الشهيد في عبارة مختصرة جدا، فقال في بداية المطلب: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. هنا الأصل إشارة إلى ما ذكرنا في هذه النقطة. هذا خلاصة الكلام حول بحث الأوامر الإرشادية. والسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لم يتعرض لشيء من هذا البحث إلا لبيان أن الأمر الإرشادي قد يكون لبيان الحكم الوضعي. وأما الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي وكذلك أقسام الأوامر الإرشادية فلم يتعرض لشيء من ذلك مع أهميتها جدا. والحمد لله رب العالمين. ساكم الله.